هل الرجل إذا اغتسل قبل صلاة الفجر يوم الجمعة يكفيه عن غسل الجمعة؟ نقول إذا نوى به غسل الجمعة واتجه إلى الجمعة بعد الصلاة فإنه يكفيه بما يصل. أما إذا كان لم ينوي به غسل الجمعة ونام بعد ذلك في البيت ولم يذهب إلا عند إقامة الصلاة أو عند دخول الإمام ونحو ذلك فيولي يظهر بأنه لا يعتبر غسل الجمعة. يقول ما هو الألج الخصم؟ الألج الخصم هو الإنسان الذي يحسن الكلام بالباطل، إذا تكلم بوضوح وقلب الحقائق واقتنع الناس بكلامه، كلامه وجيه وهو كذب، بمعنى أنه يحسن عرض الموضوع ويلبس على الناس بحيث يقلب الباطل حق والحق باطل. يقول إذا كان لدي عذر لا أدري هل يتحقق أو لا وأعد إنسانا بنفس وقت العذر الذي لا أدري هل هو يحصل أو لا، يكون هذا داخل في النفاق. نقول إذا كان لم يكن لك عذر توكل على الله وحده نفذ ما وعد، وإذا حصل لك العذر فلا شيء عليك. فإذا قلت له أنا يحتمل أن يكون عندي عذر، إن وجد عندي عذر فلا أدري، وإن لم يأكل لي عذر أتيت إليك حسب ما وعدتك أو نفذت ما وعدتك، حينئذ اعمل بما على ما ذكر. إن حصل لك عذر فأنت معذور ولا شيء عليك، وقد أخبرت صاحبك بأنك اعتذرت له، وإن لم يكن لك عذر فاذهب إليه. يقول هل من نصيحة لأصحاب الهواتف المحمولة ذات النغمات الموسيقية، ألا يمكن أن تحول إلى منبه عادي؟ هواتف الجوالة هذه نعمة من الله أوجدها لقضاء حوائج الناس وتيسير أمورهم وتسهيل متطلبات حياتهم، ويجب أن تستعمل الاستعمال الشرعي الصحيح، فتستعمل عند الحاجة إليها وفي المكان المناسب لها، لا أن تستعمل بالطريقة البشعة التي نراها الآن، بحيث أن الناس تساهلوا في استخدامها في كل موقع ولو كان الإنسان في بيت الله أو كان يصلي أو يطوف، وهذا ينتج عنه أذية للإنسان نفسه ولمن حوله وتشويش في العبادة. والذي أنصح به كل مسلم إذا أراد أن يدخل إلى بيت الله أن يغلق الهاتف والمكالمات تصبر، ليس هناك شيء عليه استعجال، بعدما تخرج من الصلاة افتحه ويتصل بك من أراد. والناس يعرفون أوقات الصلاة. وإذا كنت في الحرم دخلت قبل المغرب وتخرج بعد العشاء فإنهم إذا اتصلوا عليك ولا موك تقول أنا كنت في الحرم وسيجدون لك عذرا لأنك مشغول بما هو أهم منهم وهو اشتغالك بالتعامل مع ربك وحسن الأدب معه. أما ما ذكره السائل في سؤاله من وجود منبه في الهاتف الجوال بصوت الموسيقى فهذا مصيبة وهذا عار ونار وبلاء ويخشى منه العقوبة لأن الموسيقى محرمة في كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون السحر والحرير والخمر والمعازف. وأصحاب الهواتف التي فيها نغمة موسيقية يستطيعون أن يغيروها إلى غيرها، فلماذا اختاروا هذه النغمة إلا لأنهم استحلوها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن استحلال الموسيقى بالخمر والزنا ولبس الرجال للحرير، هذه كلها مقطوع بتحريمها. وإذا كانت هذه الموسيقى محرمة في كل مكان فكيف بأن تكون في بيت الله؟ وأسأل سؤال أكرره كثيرا عندما أتكلم عن هذا الموضوع، لو قيل لنا قبل سنوات إن قوما سيأتون تشاهدونهم سوف تسمعون منهم عزف الموسيقى وهم يصلون وهم يطوفون، هل تصدقون؟ ما يصدق أحد إلا أن تتغير الأرض ومن عليه، لكنه وقع. بل أحيانا بعض الإخوة يذكر أنهم يختارون أغاني معينة لمطربين معينين وتسمع وهم يطوفون أو وهو راكع أو ساجد، فما هذا؟ وممن يصدر هذا؟ هل هو من يهودي ولا نصراني ولا شيوعي؟ هذا من إنسان مسلم في مكة، فلماذا هذا العمل؟ لماذا هذا التصرف؟ أليس المقصود هو أن تنتبه إلى أن أحدا يريدك من خلال هذا الجوال؟ اختر منبه لا يترتب عليه إثم عليك ولا إذا منك ولك. هذه الأمور كلها تعمل على وفق ما شرع الله، لا أن يكون الإنسان يأثم في كل شيء حتى إذا اتصل عليه أحد يأثم. لا تريد أن يأتيك خير إذا اتصل عليك أب أو أم أو أخ أو عزيز أن ترد عليه وتقول السلام عليكم عليكم السلام، وإنما تريد أن تغضب الله بهذه الوسيلة. فلا بد أن ينتبه الناس ويتواصوا في هذا الأمر الهام لئلا نعاقب. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظالمين وغيرهم، الظالمون لظلمهم وغيرهم لأنهم تركوهم على ظلمهم. نسأل الله الهداية للجميع.
يا فضيلة الشيخ في بس لا إله إلا الله بتطبع الريال ممنوع، يعني بخوف تحدثوا عن الريال دي لأني حرام لأني كنت بارك
لا حق الصدر خوف ولا يخلص
أنا طيب
يقول أخذت عمرة وعند الميقات اتصلت وأحرمت ولم أقلم الأعضاء النسيانة، وعند الانتهاء من العمرة خلعت الإحرام قبل أن أحلف نسيانا وذكرته بنفس الوقت ولبست الإحرام وحلفت، فما عليك؟ نقول لا شيء عليك. أما كونك لم تقلم أظافرك عند الإحرام فتركت سنة من السنن ولا شيء عليك، لأن تقليم الأظافر والاغتسال وجز الشارب ونكس الربط وحلق العانة هذه من سنن الإحرام وليست من واجباته، فلو أن إنسانا لم يعملها لا شيء عليك. وأما كونك نسيت وخلعت الإحرام قبل الحلق فإنك تقول إنك تذكرت وعدت ولبسته في نفس الحال، فأرجو أن لا شيء عليك. يقول إنسان يسافر إلى بعض البلاد خارجية ويسكن في الفندق ويجد في الثلاجة خمور، فماذا يعمل بها؟ أولا ينبغي للإنسان أن لا يسافر إلا لأمر ضروري يدعوه إلى ذلك، حتى أنه لا يعرض نفسه للفتنة. فإذا سافر لعمر ضروري فإنه لا يذهب إلى هذه الأماكن التي فيها هذا البلاء، إنما يبحث عن أماكن لا يجد فيها عليه حرج وضرر. فإن لم يجد فإنه قبل نزوله في هذه الغرفة يطلب تفريغها من هؤلاء من هذه الأشياء المحرمة، ولا يبقيها عنده لأنها شر وضرر. يقول انه طالب جامعي وانه يقترب من التخرج، يقول ادعو الله ان يرزقني وظيفة في مكة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جلسوا في مكة، كثير منهم ذهبوا الى قاص الدنيا شرقا وغربا ينشرون دين الله، والسكنة في مكة مسؤولية وشاقة، فيها مشقة لمن يعرف مكة لقداستها وعظم شأنها، لأن من هم فيها بسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها بخلاف غيرها، فإنه إذا عملها كتبت عليه وإذا لم يعملها لا تكتب عليه. ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم الإنسان إذا سكن مكة واحتاط لأمره وانتبه لحاله في نفسه وفي أسرته فإنه على خير كبير. وابن عمر رضي الله عنهما اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل إلى الحرم. والإنسان يجتهد في تحصيل العمل الذي تبرأ به ذمته ويتحقق منه النفع للمسلمين، يتعبد لله بالعمل فيخلص في عمله وينصح فيه ويبرئ ذمته ويحافظ على وقته ليكون كسبه حلال وذمته بريئة. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولجميع المسلمين أمورهم. يقول ان ولده توفي بسبب العين واهل القرية يشهدون بذلك، فما جزاء العاين في الدنيا والآخرة وهو معروف لدينا؟ اذا كنتم تعرفونه فأطلب منه أن يبرك على المصاب، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتوضع له في إناء ويصب على المصاب. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب شخصا، وذلك أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يغتسل فرآه شخص آخر وقال عن بشرته ولا جلد حوراء مخدرة، فلبط فأسرع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فدعاه أن يبرك عليه وأن يتوضأ له بإناء ويصب على المعين، ففعل ذلك فقام ما به بأس. وإذا كان الإنسان معروف في الإصابة بالعين فلا شك أن هذا مرض الحسد، والمرض هذا من أخبث الأمراض، ولهذا أمرنا في سورة الفلق بالاستعادة بالله من شره، من شر حاسد إذا حسد. فيحصن الإنسان نفسه وأهله في الصباح والمساء وأدبار الصلوات بالمعوذات وسورة الإخلاص، وعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يكثر من ذكر الله لئلا ينفلت منه عين لم ينتبه لها. فنسأل الله تعالى العافية من كل سوء، لأن هذا الحسد من أخبث الأمراض وهو مرض إبليس الذي به تسبب في لعنه وطرده من رحمة الله. يقول ما ضابط الكذب على الزوجة؟ أن تكذب عليها بما لا يضرها ولا يترتب عليه فوات أمر لها. من أمثلة ذلك تشتري لها هدية تقول مثلا بمئة وهي بعشرة، أو تشتري لها غرفة نوم تقول بعشرين ألف وهي بخمسة آلاف. فإنك لو قلت لها بخمسة آلاف قالت هذه ما تنفع، وإذا قلت بعشرين كبرت في عينها، وهكذا بقية الأمور. يقول إنسان توضأ وأقسم على كتاب الله، فهل هذا حرام أم حلال مع العلم أنه قسم عن صدق؟ لا شيء فيه إن شاء الله هذا، لكن المعتبر هو الحلف بالله، كون الإنسان يحلف بالله هذا هو المعظم، سواء كان وضع يده على المصحف أو لم يضعها، هذا لا اعتبار له ولا تأثير فيه، إنما التأثير هو في المقسم به، وهو أن يحلف بالله جل وعلا. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام دون أن تباشر أعمال العبادة؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، المرأة الحائض ليس لها أن تدخل المسجد الحرام، تبقى في الساحات لا بأس بهذا، أما مع أبواب المسجد الحرام فليس لها الدخول، لا يجوز لها أن تدخل من أبواب المسجد الحرام. في حال واحدة هي التي تجوز، إذا أنها طافت وهي طاهر ثم جاءتها الدورة بعد ذلك فلها أن تسعى في المسعى ولا تتعدى المسعى، ليس لها أن تخرج من المسعى إلى داخل الحرم، بل تسعى وإذا انتهت من السعي لا تجلس في المسعى وإنما تخرج خارج المسعى من أبوابه. يقول إن زوجته أدت العمرة اليوم ولكنها لم تميز بين الركن اليماني والحجر الأسود، فهل عمرتها جائزة؟ إذا كانت بدأت من الحجر الأسود وانتهت بالحجر الأسود فعمرتها صحيحة، أما إذا كانت انتهت بالركن اليماني ولن تكمل إلى الحجر الأسود في الشوط السابع فإن عمرتها غير صحيحة.
الجملة اللي بعدها، الجملة اللي بعدها
صاحب السؤال موجود؟ بس المهم انها طافت كذا الى الحجر الاسود الحمد لله عمرها صحيحه. الاخ يقول انها كانت تكبر عند الركن اليماني وتظنها الحجر الاسود، واذا وصلت الحجر الاسود قالت ربنا اتنا في الدنيا حسنه الى اخر، هذا لا يؤثر ان شاء الله. المهم انها تكون سبعه كامله بدات وانتهت بالحجر الاسود. قل إذا واطئ الرجل زوجته ولم ينزل هل عليه غسل؟ نقول نعم، موجبات الغسل هي العلاج ولو لم يكن إنزال، والإنزال ولو لم يكن علاج. يقول أعمل حارسا في إحدى الشركات ولا يسمحون لنا بصلاة الجمعة في المسجد، فهل علينا شيء في ذلك؟ نقول إذا كان هناك ضرر ويخشى على العمل أنه يفوت شيء، لو أنكم تركتم عملكم يتضرر ويخشى عليه، فيجب أن يبقى في العمل من يتحقق به الأمن، ويذهب البقية للصلاة، ويكون ذلك بالتناوب بينكم. وإذا كان ليس هناك خطر فتستطيعون أن تتركوا العمل وقت الصلاة ولا ضرر يخشى على هذا المكان فيلزمكم الصلاة. يقول إنسان توفي عن أمه وأبيه وزوجته واثنين من الأبناء الذكور، نقول للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس والباقي يكون للأبناء على التساوي بينهم. يقول هل تجوز الصلاة والإمام يخطب؟ إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجوز حتى يصلي تحية المسجد ركعتين ولا يزيد عليها، ليس له أن يزيد على الركعتين، إذا كان جالسا في المسجد ليس له أن يقوم بعد دخول الإمام ليصلي، وإنما يبقى لاستماع الخطبة. يقول هل لي أن آتي بعمرتين في آن واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بعمرة اكتفى بها ولم يكن يخرج ليكرر العمرة، ولا قال لنا أخرج لتكرار العمرة، ولا رغب أحدا في ذلك. فالأفضل للإنسان إذا أتى بعمرة أن يكتفي بها سواء كانت لها أو لغيره. لكن لو أن إنسانا عمل ذلك نقول لا بأس بهذا، لكنه ليس فاضل، ليس عملا مستحبا. أنصح بالسؤال؟ أنصح بالسؤال؟ هذا يقول هل معنى هذا أنه يطوف 14 شوط ويسعى 14 شوط ويحلق؟ ما أدري عاد كيف يحلق؟ كيف؟ لا، ليس هذا السؤال السائل. السؤال السائل عد العمرة وبعد ما انتهى راح للتنعيم يجيب عمرة ثانية. هذا هو الذي يفهمه جمهور الناس، وهذا هو الذي أجلت عنه. وأما ما ذكرته الاحتمال الذي ذكرته فلا يتصور أن يقع من أحد.
مقصود حديث
الرسول
صلى الله عليه وسلم
العمرة إلى العمرة. هذا أخ يسأل يقول ما معنى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر؟ المراد بهذا الإنسان الذي خارج مكة. الإنسان الذي خارج مكة جاء بعمرة مثلا في شهر ربيع الثاني ثم رجع إلى أهله، وبعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو يومين أراد أن يرجع إلى مكة، يأتي بعمرة، لا شيء في هذا، هذا عمل مستحب. لكن الإنسان الذي جاء إلى مكة وعد العمرة وهو موجود في مكة لا يخرج من مكة، يبقى في مكة يتعبد لله تعالى بمكة، أفضل له من أن يخرج بتكرار عمره. هذا يقول هل يجوز وضع لوحات إرشادية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث في مكان الوضوء في جوار الحمامات؟ لا ينبغي هذا، الآيات والأحاديث لا توضع في مثل هذه المحلات، إنما يوضع توجيهات من كلام الناس، مثلا لا تسرف في الماء، يبين له كيفية الوضوء بعبارات مختصرة لا يكون فيها ذكر للفظ الجلالة ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.